أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لا تزال بحوثنا حول إثبات الوصية. قلنا بأنه الوصية كأي موضوع شرعي آخر تخضع لأدلة الإثبات الموجودة في كتاب الشهادات وكذلك كتاب القضاء، ولكن تتميز الوصية ببعض المسائل، منها ما سبق وأن قلنا قبول شهادة أهل الكتاب أو تعبير القرآن الكريم من غيركم من غير المؤمنين عند الضرورة، أي عند عدم وجود شهود عدول من المؤمنين. ومن الأمور المرتبطة بهذا بإثبات الوصية أيضا قبول وصية النساء. المرأة عموما شهادتها في الأمور المالية مقبولة كل امرأتين عن شخص واحد، وامرأتان مع رجل يمكن قبول الشهادة في الأمور المالية. هنا أيضا نحن نتحدث عن الوصية المالية وليست الوصية العهدية. الوصية العهدية المرتبطة بالولاية لا، اللي مرتبطة بالمال. ومن ما انفردت الوصية به في هذا المجال قبول وصية المرأة الواحدة في ربع ما تقول. إذا قالت بأن هذا الرجل وصى بدينار، إذا كانت واحدة فتقبل شهادتها في ربع دينار، اثنتان في نصف دينار، ثلاثة ثلاثة أربعة دينار، وأربعة في الدينار الكامل. وهذا شيء في باب الوصية، ولم نعهد مثال ذلك في غير الوصية. نعم في الميراث أيضا نفس الشيء اللي يشبه الوصية. فهنا التساؤل، ما دام الأمر كذلك فهل هذا خلاف القاعدة؟ نعم، وبالتالي يقتصر على موضع الرواية وما نسري الحكم إلى غير مسألة الوصية والميراث. في الحقيقة سبق أن قلنا أمس أنه حسب ما نفهم من الروايات الإسلام لا يريد أن يضيع حق إنسان. الإمام قال لا يصلح أن يضيع حق، ولذلك باعتبار الوصية قد لا تكون متوفرة في ظروف طبيعية، باعتبار الشخص يموت في أي ظروف في أي مكان، فقبلنا شهادة غير المؤمنين حتى حقهم، حق هذا المتوفى لا يضيع. وهذا آية قرآنية، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حق ما يضيع. وربما لنفس السبب في الوصية الإسلام قبل قبول شهادة المرأة في ربع ما تشهد، إذا شهدت في الكل ولكن نحن نعطي الربع حتى الحق لا يضيع، وكذلك في الميراث. فهل نحن نستطيع نعمل بهذه العلة ونوسع الأمر؟ مثلا قبول الكتابة في الوصية، يعني في الواحد ما عنده شهود بس كاتب وماهر وموقع أنه الفلان يطلب لي كذا وفلان كذا، نقبل بهذا، مسجل في تسجيل، أو نحن نستطيع مثلا نكتشف الوصية بطرق علمية إذا استطعنا ذلك حتى الحق لا يضيع. في باب القضاء نحن تحدثنا، ولو كان هذا الباب أول باب اللي احنا طرحناه في العراق، لكن أنا طارحه قبل في موضوعات، أنه هدف الإسلام في باب القضاء أن يوصل الحق لصاحبه، الأساس هذا. وأما الطرق الأخرى فهي وسائل، وإحنا يجب أن نبحث عن أي وسيلة حتى نحقق الحق ونبطل الباطل. وهذه من الأمور التي نعرفها من الإسلام، من آيات قرآنية، من الروايات، أنه الحق ما لازم يضيع. ولذلك أنا قبلت، يعني كتبت قبول استئناف الحكم، وهذا بحث أنه في باب القضاء هل يجوز الاستئناف عندنا؟ لو ما عندنا استئناف، إذا حكم الحاكم إلى الأبد حكمه صحيح. وحنا بحثنا لا، استئناف يجوز إذا اقتنع القضاة بأنه هناك شك في القضاء الأول لسبب أو لآخر، يمكن أن يستأنف الحكم بقضاة آخرين وبتجديد القضية من جديد. وهذا بحث طرحناه هنا أيضا نفس الشيء. الروايات التي جاءت في هذا المجال منها رواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. في باب الوصية نفس الشيء، أنه إذا يمين مع صاحب الحق، يعني شنو؟ شاهد إجا قال هذا يطلب هذا المقدار من هذا، فصاحب الحق قال أنا أحلف أنا أطلبه، يكفي يمين مع شاهد واحد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وأيضا دخل الحكم ابن عتيبة وسلم ابن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسأله عن شاهد ويمين، فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم، يعني في الكوفة، باعتبار قضاء أمير المؤمنين أكثر شيء كان واضحا في الكوفة، حكمه كان في الكوفة، فكأنه الجماعة ما كانوا مقتنعين. فالإمام استشهد أيضا أول النبي وثانيا علي سلام الله عليهما، قضيا بذلك. جعفر بن محمد عليهم السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم. وهذا حكم. الحكم الثاني: شاهد مع المرأتين، أيضا في باب الوصية مقبولة، شاهد واحد رجل ومرأتان، أنت تذكر إحداهما الأخرى كما في القرآن. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق. قلت: يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال عليه السلام: نعم، في الدين في النكاح شهادة الرجل الواحد مع امرأتين. عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قال: إذا ضلت إحداهما للشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها، فاستقام في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل. هذه واضحة. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال عليه السلام: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. يعني كان في واحد حالة الوفاة دور شاف ماكو أحد من الرجال، فكانت مرأة موجودة فأوصى إليها فهي شهدت، شهادتها تجوز في ربع ما شهدت، في ربع ما شهدت. وهذا يعني بالطبع أنه شهادة امرأتين في ربعين يعني في النصف، وثلاثة في ثلاثة أربع، وأربعة في الكامل. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها، إذا قالت 100 فقط 25. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها، ما في شك في دينها. في هذا الباب أيضا نحن نستشهد بأبواب الإرث، يعني في باب الإرث أيضا نفس القانون أنه الشهادة مقبولة في الربع. عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: تجوز الشهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. طبعا ربع ربع نصف بعد واضح. رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله. هذه الرواية في الميراث، ولكن الوصية وميراث متقاربين، هذا هم بوفاة وهذا هم بوفاة شبه. في مقابل هذه الروايات في روايات أخرى اللي يظهر منها أنه شهادة أساسا ما تقبل شهادة النساء إلا في أمور معينة، في العذرية، في النفاس أو ما أشبه، يعني فيما تختص به النساء. وهذه الروايات إما تحمل على التقية اللي ظاهر روايات السابقة أنه الجماعة ما كانوا موافقين لهذا الشيء، ولذلك الإمام جاب هم جواب أبا حنيفة وهم جواب الآخرين اللي إجوا يمه، فقالهم: علي حكم عندكم يعني في الكوفة، استشهد بذلك، مما يدل على أنهم خالفونا. فممكن هذه الروايات تحمل على التقية، أولا لضعف دلالة بعضها سنقرأها، وثانيا لإعراض المشهور عنها، باعتبار قلنا المشهور بين الفقهاء حتى بلغ درجة الإجماع تقريبا ولا خلاف على هذا الحكم أن الربع يعطى بشهادة امرأة واحدة، وهكذا ربعان بشهادة امرأتين. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها، قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل، وفي الحدود مع الرجل، وأما في بكارة وكذلك الولادة شهادتهن مقبولة باعتبار لا عادة لا تعرف إلا من خلال النساء. يحتمل احتمالا قويا أن الحديث حول الشهادة العهدية، يعني الوصية مو في المال، في العهد، أنه هذه الوصية تكون خاصة. وعادة الوصية وصايا كثير منها في العهد، أنه فلان وصيي، فلان يصلي مكاني، فلان مكان يدفنوني، إلى آخره. الوصايا الوصية بالمال ليس هو الأقوى. فإذا ما دام تلك الروايات في الوصية بالمال، هذه الروايات أعم من المال ومن العهد، يعني الولاية في أمور ما مرتبطة بالفلوس، فممكن تخصيص هذه الروايات بتلك الروايات. تلك الروايات تخص المال، هنا الروايات أعم. رواية أخرى، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذا عبد الله بن سنان قال سألته مضمرة عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ قال لا تجوز شهادته إلا في المنفوس والعذرة. رواية أخرى، امرأة شهدت على وصية رجل ولم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها، فكتب عليه السلام لا إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. حسب السياق تنفذ شهادتها أنها شهادة في الولاية، شهادة عهدية وليست شهادة مالية. هذه مجموعة من الأمور مرتبطة بالشهادة. بالنسبة إلى الخنثى، الفقهاء استشكلوا، قالوا هذا الحكم حكم الربع في الحقيقة حكم خاص، يعني حكم مختلف عن القواعد العامة، ولذلك لا يمكن أن هذا الحكم إحنا نعممه لغير النساء. أما الخنثى فلا تقبل شهادتها، لأن إذا كان رجل هذا ذكر طبيعي شخص واحد شهادة ما مقبولة إلا مع اليمين. في الحقيقة كما أن الخنثى مشكل، فإن أحكامها أيضا مشكلة عادة، وما ممكن أن نعتمدها. فمن جهة نقول حق لازم ما يضيع، إذا نفترض في منطقة الخناثة كثرة في هذه المنطقة، إذا أيام جت تموت يمكن اللي يموت هم خنثى مثلا ما ندري، فشلون حق يضيع؟ شلون كل شيء من يقبل من كلامه؟ على أي حال مسألة ليست بهذا الوضوح اللي احنا نقول ما يجوز او يجوز، ولكن حسب الظاهر ما وجدت احد من الفقهاء قبل بشهادة الخنثى بالربع، والله العليم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.